الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس مدرستنا لهذه الرسالة المباركة القاعدة المراكشية، ونحن في صبيحة الجمعة 24 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وأن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 4 قواعد عظيمة في الدلالة على وجوب الإقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله. ثم وقفنا بعد ذلك على النتيجة والمقتضى لهذه الأدلة 4 التي ذكرها، فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويمدنا بمدده لنقول قولًا سديدًا ونعلم علمًا نافعًا، فعلى بركة الله نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة.
ذكر رحمه الله أنه إذا تبين هذا، أي تبين أن الإقرار بالمنزل وأن مقتضى الشهادتين هو أن نصدق بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله. لما يقول المسلم أشهد أن محمدًا رسول الله، مدلول هذه الشهادة أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي العدناني مبعوث ومرسل من الله عز وجل، ومقتضيات هذه الشهادة من حيث العموم كثيرة جدا، لكن يجمعها 5 أمور. مقتضيات هذه الشهادة كثيرة جدا يجمعها 5 أمور: الأول طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، فكل أمر واجب أو مندوب فإنه من مقتضيات شهادة الرسالة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. الأمر الثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر، اجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن من مقتضيات شهادة الرسالة أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهاك عن شيء وجب عليك أن تنتهي، إن كان النهي مع الزجر وهو التحريم، أو كان النهي كراهة فندب لك الانتهاء. الأمر الثالث أنك تصدقه في كل خبر، تصدقه في كل خبر، وهذا الذي أكده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقواله منقسمة إلى قسمين: أمر ونهي، وهذا تشريع، خبر. الأمر والنهي مقتضاهما العمل والامتثال، التصديق. الأخبار مقتضاه التصديق، مقتضى الخبر التصديق، الإقرار، ويترتب عليه عمل. إذن الأمر الثالث تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. الأمر الرابع تفضيل قوله على قول من سواه من البشر، وهذا من مقتضيات شهادة الرسالة، أن تفضل قوله على كل قول بشري، على كل قول بشري آخر، فلا تجعل قول أحد مفضلا على قوله. الأمر الخامس ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه الأمور الخمسة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة في بيان أصل معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فقد وجب على كل مسلم تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه. ولتأكيد وتقرير وتبيين هذه القاعدة لنسأل أنفسنا سؤالا: لو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة ملك من الملائكة مما هو غيب كجبريل عليه السلام أن له 600 جناح، أو قال حدثت عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا، أو قال رأيت ليلة أسري بي في السماء الدنيا ما من موضع شبر إلا وملك قائم، هذا وصف، أو راكع أو ساجد، هل نصدقه في هذه الأوصاف والأفعال التي نسبها للمخلوقات الغيبية؟ الجواب نعم. فإذا كنا نصدق النبي عليه الصلاة والسلام ونقر له فيما يخبر من صفات المخلوقين كمالا كان أو نقصا، حينئذ يستيقن العاقل وجوب قبول خبره صلى الله عليه وسلم من باب أولى إذا أخبر عن صفات مرسله تبارك وتعالى. لماذا من باب أولى؟ لأن القضية العظمى هي أنه يعرف بمرسله، من الذي أرسله؟ ما صفاته؟ ما هي كمالاته؟ وما لا يجوز عليه من النخائص؟ إذن لا بد من تصديق خبره صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المقتضى الأمران، ما هما؟ تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والأمر الثاني النظر إلى ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كانوا على ماذا؟ هل كانوا على الإقرار والتصديق، ولا كانوا على الضد، التأويل والتحريف؟ لا يمكن لأحد كما سيأتي تقريره أن ينقل عن واحد منهم ما يضاد خبر الله تبارك وتعالى أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الدين كله، فضلا عن أعظم أمر في الدين وهو الإيمان بالله عز وجل، الإقرار بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. ثم ذكر ما يدل على ذلك وهو التلقي، وهذا ما نسميه نحن بالتلقين. النبي عليه الصلاة والسلام لقن أصحابه العلم، الصحابة لقنوا التابعين العلم، التابعين لقنوا من بعدهم العلم، فتسلسل العلم وتسلسل الإقرار والتصديق. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو المقرئ المشهور الذي جلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 سنة يعلم الناس القرآن، عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب بن ربيعة الأنصاري الكوفي المتوفى بعد 72. وهنا لا بد لطالب العلم لا يخلط بين أبي عبد الرحمن السلمي هذا المقرئ المشهور وبين أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المتوفى 214 من الهجرة، فإن بعض المخلطين ينسبون أقوال السلمي الصوفي إلى السلمي التابعي. يقول أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة الأنصاري: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعثمان، الكاف هنا للتمثيل التعديدي وليس للحصر، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، طبعا هو قرأ على طبقة علي بن أبي طالب، أيضا قرأ على طبقة أبي بن كعب أيضا. وقراءتنا نحن حفص عن عاصم من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود، فعندما يجيك شخص ويقول عبد الله بن مسعود ما كان يرى المعوذتين من القرآن، تقول هذا كان كما في بعض الروايات، لكن المتواتر عنه وهو من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أنها قراءة ثابتة في القرآن. يقول: كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهنا لا بد لطالب العلم أن يدرك أن النصوص الشرعية لها مدلولات،
ولها مقتضيات. ما من نص شرعي حتى لو كان خبريا إلا وله مدلول وله مقتضى. فعندما أنت تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فمدلول هذه العبارة أن القرآن لا شك فيه بأي جهة من الجهات. المقتضى أنك لا تشك، وهذا عمل منك. فما من خبر، ليس الأمر كما يظن بعض الناس أن الأخبار والقصص لا يترتب عليها مقتضيات وعمل، لا. لو كان الأمر كذلك لعطلنا أكثر من 6000 آية، لأن القرآن أكثره خبر. آيات افعلوا لا تفعلوا لا تصل إلى 500 آية. طيب والباقي؟ الباقي لها مقتضيات. الحمد لله رب العالمين، مدلوله أن الحمد ثابت للمعبود بحق، فهو رب العالمين. مقتضاه أن تكون حامدا. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي: لم يجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم، هذا هو المدلول، والعمل هذا هو المقتضى. لو جاءك شخص وقال: ما هو العمل المترتب على الخبر؟ تقول: لا بد أن يترتب على الخبر من عمل. قالوا: فتعلمنا. الآن صار 3 أشياء: فتعلمنا القرآن أي لفظا ونطقا، وتعلم القرآن لفظا ونطقا بابه سماعي عند القراء، لا تأخذه من الروايات ومن المحدثين ومن الفقهاء. والصحابة لما كانوا جماعا للعلم كانوا يقرؤون ويعلمون ويعملون. فتعلمنا القرآن يعني لفظا، والعلم يعني دلالة، والعمل يعني مقتضى تزكية والتربية. ما فائدة العلم إذا لم يكن معه تزكية وتربية؟ تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال رحمه الله: وقد أقام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو من صاغر الصحابة، اكتب بين قوسين سنا، من صاغر الصحابة سنا، وإلا فهو من أكابر العلماء، وهو من الذين قال عنهم عمر رضي الله عنه وهو القائم بالقسط، قال ويشهد، قال لأهل الشورى الست: ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يشهدكم لفضله ومكانته، مكث في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة. سبحان الله العظيم، 8 سنين. اليوم بعد طلبة العلم إذا جلس في سورة البقرة، يعني نحن نقرأ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، جلسنا فيه قرابة 20 مجلس، بعض الإخوة يتثاقلون. طيب عبد الله بن عمر جلس 8 سنين في سورة البقرة، وكما قال سورة البقرة بعض العلماء كالقرطبي وغيره، وسمعته من شيخنا أبي زكريا رحمه الله يقول: البقرة فيها ما يقرب من 1000 أمر وألف نهي وألف خبر. من يفهم هذا إلا الناظر إلى المدلول والمقتضى؟ تنظر إلى هذه النصوص نظرة دلالة المطابقة والتضمن والالتزام والمفهوم، هذا هو الفهم. بعض المنتسبين اليوم إلى العلم لا يفهم من النص إلا الدلالة المطابقية، ثم ربما ينكر الدلالة التضمنية ودلالة الالتزام ودلالة المفهوم لظاهرية فيه أو ضحالة علم، وهذا نذير شؤم. ينبغي لطالب العلم أن يهتم كما اهتم عبد الله بن عمر بسورة البقرة. لما يهتم بسورة البقرة دون غيرها؟ لأن 90% من أحكام الإسلام في سورة البقرة، وذلك كان يسميها بعض العلماء بالسورة الجامعة، بالسورة الجامعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا معلوم من وجوه، أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله، وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثاً فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى.
ثم قال: وهذا معلوم من وجوه. كلمة هذا الضمير يرجع إلى أي كون السلف فهموا معاني ما خوطبوا به، معلوم من وجوه. لو قال لك قائل: من أين علمنا أن السلف من الصحابة والتابعين فهموا ما خوطبوا به؟ تقول: ذلك معلوم من وجوه. ذكرها هنا شيخ الإسلام 6 أوجه، ذكرها هنا في الرسالة المراكشية 6 أوجه، وذكر في بيان تلبيس الجهمية 12 وجها. ذكرها هنا كم وجه؟ 6 وجوه، وذكر في بيان تلبيس الجهمية 12 وجها بالتفصيل. ثم ذكر الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناهم بالقرآن المنزل عليه. العادة مفهومة، وهي ما يعتاده الناس ويسيرون عليه، مما نسميه اليوم بالرسوم والرواج والإلف ونحو ذلك. أما المضطردة، العادة المضطردة قولنا المضطردة وصف خاص، المضطردة التي لا تجد فيها نقيضا، العادة المضطردة هي التي لا تجد فيها نقيضا. إذن الدليل الأول أن السلف علموا معاني الكتاب والسنة العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم. ولبيان وتقرير هذه العادة المضطردة ذكر 3 أوجه. الأول قوله: قد علم أن من قرأ كتابا فإنه يعتني به وبمعناه، هذا الأول. إيش قال؟ فإنه قد علم أن من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه. وهذه عادة مضطردة موجودة عند أصحاب الفنون، فكل صاحب فن يهتم بفنه. الدليل الثاني أنه قال لبيان العادة المضطردة عند السلف: نظر إلى حال كثير من الخلق. كيف؟ قال: أنتم إذا سمعتم حديثا ألا تجتهدون في فهم معناه؟ ستقولون بلى. إذن السلف كانوا أشد اهتماما إذا سمعوا حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفهموا معناه. ولهذا قال: بل إذا سمع المتعلم، هذا الوجه الثاني، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ يعني. الدليل الثالث: النظر إلى نية المعلم، النظر إلى حال المعلم. حال المعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن رغبته صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن كان أعظم من رغبته في تعريفه حروفه. إذن نية المعلم وإرادة المعلم، وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منصرف أعظم إلى فهم المعاني من إقامة المباني. وهذا مشاهد حتى لدى المعلمين الناصحين، فإنهم يهتمون بالمعاني أكثر من اهتمامهم بالمباني. إذن تقرر أن العادة المضطردة التي جبل الله عز وجل عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن. واستدل بالعادة المضطردة بثلاثة أدلة: الأول الاضطراد العام، أن من وقع في يده كتاب يحب فهمه. ثم الخاص، من سمع حديثا فإنه يتشوف ويتشوق إلى فهم المعنى. الثالث النظر إلى نية المعلم، فإن نية المعلم منصبة إلى إيصال المعاني أكثر من رغبته في دركهم للألفاظ والمباني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الله قد حظهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حظ الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم.
الوجه الثاني وهو وجه لطيف جدا، أن الله سبحانه وتعالى في القرآن حظ المسلمين والمؤمنين بل والعالمين، حظهم على تدبر كلامه المبين، حثهم على تعقله، حثهم على التفكر فيه، أمرهم باتباعه في غير موضع. كيف يتبعونه إذا كانوا لا يفهمون المعنى؟ والتدبر أيها الإخوة والتعقل قسمان: قسم منه مرغوب فيه، وهو التدبر والتفكر والتعقل في القرآن والسنة. فكون الإنسان يفكر في فهم معاني القرآن، يفكر ويتعقل في فهم معاني النصوص، فهذا مندوب مرغوب فيه، لا سيما لمن ملك آلات العلم. وأما التعقل المجرد أو التعقل وفق الأهواء أو التعقل كما يقال خارج السرب مجردا عن النصوص، فهذا بحسبه قد يكون محمودا إذا وافق الحق، وقد يكون مذموما. وأما الأول فلا يكون إلا محمودا. وأهل الأهواء والبدع نظرهم وتفكرهم في القرآن على وجهين: الأول أنهم ينظرون ويتفكرون كيف يجعلونها ملوية لتوافق أهواءهم، فهمتهم منصرفة إلى التأويل الذي هو في حقيقته تحريف، ويسمونه تأويلا للتلطيف، ويسمونه تأويلا للتلطيف. وتعقل المجرد لنصرة ما هم عليه من البدع، والآيات الآمرة بالتدبر كثيرة، حتى إنها شملت الكافرين وشملت المنافقين وشملت أهل الكتاب، بل وشملت العموم الذي هو أمي والذي هو قارئ، الذي هو قروي، الذي هو قروي أو مدني أو بدوي. فلو كان لا يمكن تعقله أو فهم معانيه لكان يمكن الاعتراض، فيقال إنك تخاطبنا بما لا نفهم، أو أن كلامك لا نفهم معناه. فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، فهل يعقل أن الصحابة ما عقلوا، ما تفكروا فيه ولا فهموا؟ هذا أبعد ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث أنه تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه.
نعم. العقل غير التعقل. العقل يعني الدرك، الإدراك، وأما التعقل فمعناه التفكر وزنا ومعنا. فالله جل وعلا أنزل القرآن عربيا لأن يعقلوا، لأن يدركوا، فامتن عليهم بأنهم كانوا لا يدركون ما صفات رب العالمين على وجه الكمال، كانوا لا يدركون كيف يعبدون الله عز وجل على وجه مرضي. فأنزل عليهم قرآنا عرفوا به كمالات رب العالمين، وأنزل عليهم سنة عرفوا كيف يعبدون رب العالمين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وتأمل في كلمة قرآنا عربيا. قرآنا أي كتابا مقروءا، فهو مصدر بمعنى الوصف. عربيا يعني فصيحا، لأن العرب كانت عندهم لهجات ولغات بعضها أفصح من بعض. فلما وصف القرآن بقوله عربيا علمنا أنه على أكمل ما يكون من الفصاحة، فإن لهجة بني فلان فصيح في كذا، ولهجة بني فلان فصيحة في كذا، والقرآن فصيح كله. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه بمعنى صيرناه، بمعنى صيرناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون أي تدركون، لعلكم تعقلون أي تدركون. وهذا الوجه في نفسه يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن سهل دركه، سهل فهمه، ولهذا هو أسهل بكثير عند كثير من الناس في الفهم والدرك من كلام المناطق مثلا، من كلام الفلاسفة مثلا. وأكبر دليل على هذا إيش؟ الواقع. كيف الواقع؟ أكبر دليل على أن القرآن سهل دركه، انظروا الآن العربي والأعجمي، الصغير والكبير، لاحظوا الآن الذكر والأنثى، الأمي والمثقف، كلهم يقرؤون القرآن. هاتوا علما يقرأه كل الناس، لا يوجد. الكتب الهندسية لا تقرأها إلا المختص، كتب الأطباء لا يقرأها إلا الأطباء، بل لو قرأه غير الأطباء ما فهم. كتب الفلاسفة لا يفهمها إلا الفلاسفة، كتب الحسابيين لا يفهمها إلا الحسابيون. إذن فلما كان سهلا تلاوته دل على سهولة دركه. ومن عجائب سهولة دركه أنه لا يوجد إنسان يفهم العربية ولو فهما أوليا إلا ويفهم القرآن فهما أوليا. فيفهم العامي ما هو المطلوب، ويفهم العالم ما هو المطلوب. أي نعم هناك فرق بين الفهم الأولي والفهم التام، لكن لا تناقض، لا يمكن أن يوجد تناقض. يمكن يكون هناك تناقض في عقول بعض الناس، لكن في الجملة لا يكون تناقض. فلو سألت العامي ما معنى قل هو الله أحد، يقول لك قل هو الله أحد، ويفهم هذا المعنى لأنه يفهم القليل من العربية. فإذا قلت له ما معنى قل هو الله أحد، شيخ إدريس فسر لنا ما معنى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد صحيح. لكن لو سألنا شيخ الإسلام ابن تيمية سيقرر ما قرره، ما قررته أنا، ما قرره إدريس، ما يقرره أي عامي، أي طالب علم، لكن سيأتي بمزيد من المعاني هي من فروض الكفايات، وهو أنه لم يقل مثلا قل الله أحد، قال قل هو الله أحد، فيبين لنا لماذا أتى بضمير هو، فيفيدنا معنى جديدا لا ينقض المعنى الذي أخبر عنه أخوكم أو يخبر عنه أي إنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الوجه الرابع أنه ذم من لا يفقه، فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به.
هذا الوجه كيف نقرره؟ نسأله سؤالا، هل الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار مذمومون لأنهم لم يفهموا القرآن، أم أنهم ليسوا مذمومين لأنهم فهموا القرآن؟ فإن قالوا هم مذمومون كالمنافقين، إذن ما يقدر السلف ولا يعرف قيمة تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي المنزلة اللائقة لجامعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال لا، هم في القمة في الفهم بخلاف المنافقين، قلنا إذن فهموا المعنى، ولا بد لما كانوا قد فهموا المعنى أن ينقلوه لمن بعدهم كما نقلوا المبنى أن ينقلوا المعنى. نعم.
قال رحمه الله الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا، وقالوا ماذا قال آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه.
هذه النصوص جلية في أن هناك في زمن النزول فئة من الناس يسمعون القرآن سماعا صوتيا. ما معنى سماعا صوتيا؟ أي بمعنى أنهم عن معانيه في غيابة، لا يعرفون ما المراد. لماذا لا يعرفون؟ أليس القرآن بلغتهم؟ بلى، القرآن بلغتهم، لكنهم في غيابة عن المعنى لأحد سببين. ما هما؟ إما أنهم يتشاغلون عن المعنى، كما قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يتشاغلون عن معانيه، وإن سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قالوا لعلكم تغلبون. فإن انشغالكم عن معانيه سبب لإبعاد الناس عن قبوله ودركه وتعقله. ومن هنا نفهم أن رؤوس أهل البدع زنادقة يريدون إبعاد الناس عن القرآن والسنة كالكفار. فماذا يقولون؟ فهم المعاني غير ممكن، أو أن المعاني ليس المراد منها كذا وكذا، المراد منها ليس ذات اليمين، المراد منها ذات الشمال. وهذا أمر خطير، ولذلك لا تجعل نفسك من هؤلاء المذمومين الذين يسمعون الصوت ولكن لا يفهمون المعنى، لا يفهمون المعنى، مثل المنافقين إذا دخلوا: ومنهم من يستمع إليك، وهي سورة مدنية، ومنهم من يستمع إليك، منهم الضمير هنا راجع إلى أي ومن المنافقين باتفاق المفسرين. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، من عندك العندية هنا مجلس العلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، وهم الصحابة الكبار ماذا قال آنفا؟ ما فهمنا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلما ذمهم بهذا الذم البليغ علمنا أنه لا يمكن أن يكون الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها.
نعم. هذا الوجه الأخير الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه الرسالة، هذا الوجه تسلسل البيان، تسلسل البيان. النبي عليه الصلاة والسلام فسر المعنى بالصحابة، الصحابة فسروا المعنى للتابعين، التابعين فسروا المعنى لتبع التابعين. ومن هنا نقول أيها الإخوة، إن علومنا اللفظية والمعنوية نقلية، وعلوم أهل البدع محدثة، علومهم محدثة في أقوالهم، فهم أقوالهم محدثة، أقوالهم محدثة، أعمالهم محدثة، تفاسيرهم محدثة. فرق عظيم بين من يكون علمه نقليا وبين من يكون علمه عقليا، لأن النقل لا يطرأ عليه الخطأ، منزل من الله عز وجل أو تكلم به المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما العقلي فيعتريه ما يعتري أي عقل، يعتريه ما يعتريه أي عقل. لذلك هذه الكلمة عظيمة، لا بد أن تنتبه. ابن عباس عرض عليه المصحف من عدة من تلامذته، ومن أشرهم مجاهد بن جبر المكي، يقول: وقفوا عند كل آية، يعني ما في آية إلا وفهمها، ما في آية إلا وفهمها. ولذلك قال سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة في زمانه، كان يقارن بالأوزاعي في الشام ومالك في المدينة، يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا طبق الإمام البخاري كلام الإمام سفيان في صحيحه، فإذا وجد تفسيرا عن مجاهد لم يتجاوزه إلى غيره. متى ينتقل البخاري في تفسير القرآن إلى غير مجاهد؟ إذا لم يجد عنه شيء في الرواية فينتقل إلى غيره. ولهذا أيها الإخوة، كذلك لو نظرت إلى ابن مسعود تجد تلامذته حفظ المباني منه والمعاني، وهو الذي يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته. يقول: ما من آية، اسمع الكلمة هذه العجيبة، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت هذا المكان، ومتى نزلت هذا الزمان، وفيما نزلت هذا الحال، فكيف تفوته المعاني؟ كيف يفوتك المعنى فوت المعنى بفوت أحد هذه الأسباب الثلاثة؟ إما المكان ما تعرف أين قيل هذا الكلام، فلا تستطيع أن تعرف الواقع الذي قيل فيه. متى قيل هذا الكلام لا تعرفه، متقدم أو متأخر، ناسخ أو منسوخ، فيما قيل هذا الكلام لا تعرف الحق. فإذا كان ابن مسعود يقول أعلم أين ومتى وفيما، وغيره هكذا من الصحابة رضوان الله عليهم، إذن هذه مسألة مهمة، لا بد أن ندرك أن الصحابة والتابعين فسروا القرآن كلا. هذه هي الوجوه الستة، ومن أراد الزيادة يمكنه أن يرجع إلى بيان تلبيس الجهمية، حيث ذكر هناك في المجلد الثامن، في المجلد الثامن من بيان تلبيس الجهمية، الصفحة 18 و200 وما بعدها، ذكر 12 وجها، المجلد الثامن صفحة 18 و200 وما بعدها. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولا نريد نأخذ من وقتكم، ولا سيما عندكم درس مع شيخنا الشيخ علي التويجري حفظه الله ونفع به. قبل أن نفتح المجال للأسئلة، أنا أسألكم سؤالا، يلا من يعرف أبو سعد عبد الرحمن السلمي متى توفي؟ شيخ 72 على أحد الأقوال. تفضل، خذ هذه رسالة، جزاهم الله خير جايبين لكم رسالة هدايا يعني للتشجيع. طيب سؤال ثاني، ذكر شيخ الإسلام 6 وجوه في بيان كون السلف فهموا معاني ما خوطبوا به، ذكر 6 وجوه في بيان كون السلف فهموا معاني ما خوطبوا. أول هذه الوجوه أن العادة المضطردة. ما معنى العادة المضطردة؟ أحسنت، العادة التي لا تجد لها نقيضا. تفضل، الآن نفتح المجال لأسئلتكم، لأن قالوا الدرس إلى 6:15، إحنا ما نريد أن نتجاوز الوقت. حياك الله. مناولة، اللي يعطيه رسالة الدكتوراه بيدي مناولة، فيجوز له أن يرويه عني. تفضل، أحد عنده سؤال؟ تفضل. أحد تفضل. إذا وصل إيش؟ لو تسألون في الدرس أحسن، إذا ما تسألون في الدرس بعدين أجاوب على السؤال العام. تفضل. نعم، يعني ما عندكم أسئلة في الدرس، معناه أن الدرس واضح، يعني زين الحمد لله، كلام شيخ الإسلام واضح، سكرنا الكتاب. أبو يوسف، ما اسمه؟ عقلية. أنا ما أحفظ شنو قلت، لكن نحن لو سألنا سائل وقال ما علومكم، نقول علومنا نقلية، أقوالنا نقلية، ما نقول شيء إلا قال به السلف، ما نعمل شيء إلا قال به السلف، ما نعتقد شيء إلا اعتقده السلف، هذا ديننا. أما العلوم العقلية، الأقوال العقلية، الأعمال المحدثة، هذا عند أهل البدع. أمثلة. نعم، يعني لما نقول علومنا نقلية يعني بمعنى نصية، فنص كلام الله عز وجل لا يطرأ عليه إيش؟ لا يطرأ عليه أي خطأ، لأنها لأن العلوم النقلية ما يطرأ عليها الخطأ إذا ثبت. طيب هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم، هل يطرأ في كلام المعصوم خطأ؟ لا يمكن، ولا في عمل المعصوم خطأ، ولا في اعتقاد المعصوم خطأ، وإنما الخطأ يرد على الأقوال المحدثة والأعمال المحدثة والاعتقادات المحدثة. أخوكم يسأل سؤال عام، يقول ما نصيحتكم لمن يعني يطلب العلم وهو بحاجة إلى كسب الرزق؟ نصيحتي أن يخصص وقتا لكسب الرزق حتى لا يحتاج إلى سؤال الناس، ويجعل هذا الوقت للكسب الذي يغنيه ويكفيه، وليس للكسب الذي يجعله من أهل الغناء. وطالب العلم لا بد أن يعود نفسه وأهله وأولاده على عيش الكفاف، فإن كان كذلك أمكنه طلب العلم. أما يريد الرفاهية، طالب العلم إذا كان متزوجا فعليه أن يصالح زوجته، أنه لا بد أن لا نعيش كالناس، وإنما نعيش عيش الكفاف على الخبز اليابس والخل، وهذا كان عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شعبة: إذا أردت أن تنظر إلى المفاليس فانظر إلى أهل الحديث، يعني أنهم يعيشون عيشة الفقراء، هذا معنى. نعم. أخوكم يسأل يقول: إذا كان الإنسان مسافر ثم وصل إلى المكان الذي قصده، فهل له أحكام السفر أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف كما تعلمون بين العلماء، والذي يدين الله عز وجل به واعتقده وفتوى شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو أن الإنسان إذا وصل إلى مكان ما من الأماكن التي يقصدها في السفر فإنه لا يخلو من حاله، إما أن يكون يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام قطعا، فهذا ليس بمسافر، بمجرد وصوله يصبح مقيما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المهاجرين من المكث في المكة أكثر من 3 أيام غير يوم الصدر. لماذا نهاهم عن المكث في مكة أكثر من 3 أيام غير يوم الصدر؟ لأنهم لو مكثوا لأصبحوا مقيمين، بطلت هجرتهم. ومما يدل على هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسافر 3 أيام بلياليها، ويوم وليلة جائزته، اللي حنا نسميها بالكويت كرامة الضيف، معناها 4 أيام. قال: ثم لا يثني أخاه، يعني لا يقع في الحرج، خلاص خلها يعني يروح يشوف مكانه يصير مقيم أو يسافر من جديد. فهذا دليل واضح لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. الحالة الثانية أن يأتي إلى مكان ويغلب على ظنه أنه سيمكث 2 أو 3 أو 4 ثم يرتحل، ثم تتعطل أموره فيظن أنه سيمكث 2 أو 3 ثم يرتحل، ثم تتعطل أموره، وهكذا لو جلس شهرا أو شهرين كما حصل مع عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في أذربيجان، فأخذ حاجاته وحمل وأراد أن يخرج من أذربيجان، فما إن وصل إلى الطريق إلا وجد الثلج قد سد الطريق، فرجع وهو في نفسه أنه سيرجع بعد 2 أو 3 أو 4، فلما رجع وجد أن الثلج لا زال موجودا، وهكذا حتى مكث شهرا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات 4 أشهر، لكن هذه الروايات ليست محفوظة لأنه لا يوجد في مكان في أذربيجان يمكث الثلج 4 أشهر. غاية ما تمكث الثلوج في الأماكن الطبيعية غير القطب الجنوبي والشمالي، غاية ما تمكث الثلوج 2 شهر، أكثر من 2 شهر ما في ثلوج. يعني شهر، إذا نزل الثلج شهر 12-11 بالكثير 12 ثم تذوب، إذا نزل 11-12-1، إذا نزل 12-12-1، إذا نزل 1-2 وهكذا، والله أعلم. أخوكم يسأل يقول: من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وكان بين المسلمين وبين بلاد الكفار عهد وأمان، فهل يجوز أن يرجع للسلام على أهله؟ نعم يجوز ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
كله خير. صراحة